عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النهر. متفق عليه. باب الإهرام وما يتعلق به.
بس هذا العنوان الجديد ما هو؟ وجوه ولا أوجه الإحرام وما يتعلق به. وجوه وأوجه جمع وجه، وقد جاء تفسير ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقراء. ولكن نلحظ بأن المؤلف رحمه الله أوجز في هذا الباب فيما كان ينبغي زيادة بعض النصوص، وهنا نجد نص الذي عندنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، فمن أهل بعمرة تحلل حينما وصل، ومن أهل بحج أو بحج وعمرة ما أحلوا حتى يوم العيد يوم النحر. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. نحن إذا جئنا إلى ميزان الحديث، هل هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت لنا عن رسول الله ولا نقلت لنا عن أعمال الناس؟ لاحظوا هذا الدقة في الحديث. قالت خرجنا فمنا، ولم تذكر رسول الله إلا مع رسول الله. فما وجه استدلال المؤلف بحكاية عائشة لحال إهلال الناس؟ المؤلف يسوق هذا مستدلا بأنواع وأوجه الأنساك الثلاث بأي شيء؟ أحسنتم. كأنها تقول خرجنا مع رسول الله ومنا ومنا ومنا، وهو يعلم ذلك وأقرنا عليه. يبقى الاستدلال هنا بيش؟ بالإقرار. ولكن النص الصريح أولى وأقوى، وهناك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جئنا ذا الحليفة قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج فليفعل، من أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، من أراد أو من شاء أن يهل بمتمتعا قارنا فليفعل. يبقى أي الروايتين أقوى في التشريع؟ خطابه من أراد أن يفعل فليفعل، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يتفق الجمهور على وجود الأنساك الثلاثة. هل لازم نحفظها؟ هي محفوظة فعلا. وأوجه الأنساك أو أوجه الإحرام: لبيك اللهم حجا فهذا مفرد، لبيك اللهم عمرة فهذا متمتع. إن حج من سنته لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا إيش؟ قرن النسكين معا فهو قارن. وإلى هنا تتفق كلمة العلماء شرقا وغربا. ولكن عندنا مباحث مطولة في أمرين: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. المبحث الثاني: إذا كانت الأنساك ثلاثة، هل هي على المساواة أو هناك ما هو أفضل من إيه؟ من غيره؟ هل بينها مفاضلة أو هي متساوية؟ يبقى المباحث عندنا إيش؟ مبحثان. الأول: صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والشوكاني في نيل الأوطار، وابن حجر في فتح الباري، وابن القيم في زاد المعاد، والطبر وغيرهم أطالوا جدا النقاش والإيراد، وأعتقد لا يتسع لا دراسة في البيت لكل هذه الأوقات الأقوال ولا إيراد في هذا المجلس. طالب العلم اليوم أصبح مشغول إلا من شاء الله وانقطع للعلم وأكرمه الله بذلك. وخلاصة الأمر في حج النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءت النصوص صريحة صحيحة، منها كحديث عائشة متفق عليه، وحج النبي ايش؟ ها؟ مفردا. وتأتي أحاديث حج متمتعا. وابن القيم رحمه الله يجمع بين تلك الروايات، حج قارنا، كل الروايات جاءت في حج النبي بالأوجه الثلاثة. فبعضهم قال إن بداية حجه صلى الله عليه وسلم وأول ما أحرم كان على رواية عائشة مفردا الحج لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح الصريح: أتاني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق اللي في ذي الحليفة، ثم قل عمرة في حجة. يبقى أنشأ أول ما أنشأ بالإفراد، ثم بتوجيه من جبريل عليه السلام ماذا فعل؟ أدخل العمرة مع الحج فصار قارنا. فمن قال حج مفردا نظر إلى أول أمره، ومن قال حج متمتعا طب هذا قارن. قالوا إنهم كانوا يسمون القران تمتعا، لأن التمتع هو أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة، يأتي بالعمرة وبعد أن ينتهي منها يجلس ثم يحج، فيجمع النسكين في سفر واحد، وكذلك القارئ. فإذا كان الأمر كذلك، من قال متمتعا أراد بالتمتع القران بجامع التسمية. إذن كل ما جاءت الروايات في نوعية حجه صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لا تعارض فيها، لأنه في بداية الأمر كان مفردا، ثم طرأ على ذلك أنه كان قارنا، والقران يطلق عليه التمتع. إذن انتهينا من هذه، انتهينا من ايش؟ صفة حج النبي ايش كانت عند الجمهور؟ ها؟ القران. يأتي بعد ذلك، طيب هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فأما من حج أو أهل بالعمرة فإنهم حلوا حينما وصلوا، يعني أدوا عمرتهم حينما وصلوا، طافوا للعمرة وسعوا وحلقوا وتحللوا ولبسوا. وأما من أهل بالحج أو به وبالعمرة فلم يحلوا حتى متى؟ حتى إذا كان يوم النحر. ويوم النحر متى يجي؟ بعد عرفات وبعد تمام الحج. فعلى هذا النص الناس على طبيعتهم، ما طرأ عليهم جديد، ولكن وجدنا نصوصا أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وطاف، طاف الجميع معه، من كان متمتعا فلعمرته، ومن كان مفردا أو قارنا فللقدوم، ثم ذهبوا جميعا وسعوا، من كان معتمرا سعي العمرة، من كان مفردا أو قارنا سعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم. بقي الحلق، بقي التحلل، أهل العمرة تحللوا ولبسوا، بقي أهل الإفراد والقران لم يتموا نسكهم، وكان عليهم أن يبقوا كما قالت عائشة، وهذا الأمر الطبيعي. ولكن وجدنا بعض النصوص أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى، وسعى الجميع معه كل على نيته، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يبقى أهل العمرة على عمرتهم من أول. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للمفردين والقارنين. فمنهم من كان معه الهدي بقي على إحرامه، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لم يتحلل. ومن لم يكن ساق الهدي معه وهو محرم بالحج مفردا أو قارنا، توجه إليه الخطاب اجعلها عمرة. فتحللوا، من لم يسق الهدي وكان مفردا الحج أو قارنا بين النسكين عليه أن يتحلل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدنا هذا أمر جديد على الناس جميعا في الإسلام وقبل الإسلام، فتأخر بعض الناس عن التحلل، فوجد فيهم ثقل عن المبادرة، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وجيت زيكم بدون هدي ولا جعلتها عمرة. كأنه يقول: ما منعني أن أتحلل كما أمرتكم إلا لأني سقت الهدي. ولما سئل: ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال: لقد سقت الهدي ولبت شعري. فسوق الهدي منعه من إيش؟ من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله زمان ومكان، محله بمنى المكان والزمان بعدما يرجعون من إيش؟ من عرفات يوم العيد. فهنا ينقل بعض العلماء عن بعض الصحابة استثقالهم لخلاف العادة: أيذهب أحدنا؟ قالوا: أي الحل يا رسول؟ قال: حل كله، مو بس لبس الثياب، كل ما كان محظور على المحرم صار حلالا، من ضمن ذلك النساء. قال: الحل كله. فقال قائل: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مني؟ يعني ونحن حدثاء وعهد بالنساء، ما كان لهم عهد بذلك. فقال: لو استقبلت من أمر إلى آخر. فهنا عند هذا الموقف نجد البعض يناقش في الأنساك الثلاث ويناقش في الأفضلية، فقال بعض أقول المتطرفين بأنه لا يصح إلا التمتع، لأن الرسول أمر المهلين بالحج أن يقلبوها إلى عمرة، وقال لو استقبلت، فعلى كل من يستقبل الحج أن يأتي متمتع، وهذا في تطرف. وقالوا، قال الآخرون الأنساك لا زالت قائمة بأنواعها الثلاث، ولكن الأفضل موضع نظر، كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في محادثة لما سئل عن الأفضل، قال الأفضلية أمر هين، ولكن ترسيخ وتثبيت الأنساك الثلاثة هو الأهم. فإذا جئنا إلى أقوال العلماء فيما هو الأفضل، نجد هناك من يقول الأفضل هو الذي بدأ به رسول الله، بدأ بإيش؟ بالحج مفردا. ونجد الآخرين، أو نجد الآخر من يقول لا، الأفضل من انتهى به نسك رسول الله، وانتهى نسكه بإيش؟ بالقران. ونجد الآخر يقول لا، الأفضل ما تمناه رسول الله اللي هو إيش؟ التمتع. وإيش رأيكم أنتم بقى؟ لازم تشاركوا، ما عندكم شيء. أردت بهذا يا إخوان أن أبسط القضية لنرى مواقف الأئمة الأجلاء من النصوص الواردة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، لنرى على ما يبني الأئمة مذاهبهم. فمن قال الإفراد أفضل ما جاء من عنده، أخذ ابتداء حج رسول الله، قال طبعا الرسول أمامه الأنساك الثلاثة ولا يختار لنفسه إلا إيش؟ الأفضل. طيب نأخذ فكرة أولا، قال بهذا مالك والشافعي. نجد الأخ يقول لا، هذه البداية غير والختام هو المهم. الرسول اختار لنفسه الإفراد، والله اختار لرسوله القران. يبقى الذي اختاره الله لرسوله أولى من الذي اختاره رسول الله ليش؟ لنفسه. أجاب على ذلك أصحاب الإفراد وقالوا إن مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إليه قل، يبقى هذا تعليم جديد، عمرة في حجة، وأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة، لأمر جديد يقضي على أمر قديم وليس لعين النسك في ذاته، فهو لعلة ولقصد وليس لأفضلية القران أو التمتع. طب وش العلة اللي عندكم؟ قالوا نعم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا في الجاهلية، لاحظوا هذا يا اخوان، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يرون العمرة في أشهر الحج. أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ قال فقدموا صبح رابعة، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما قالت عائشة خرجنا مع رسول الله يوم الرابع من ذي الحجة في الصباح. اليوم الرابع من ذي الحجة من أي الأيام في الحج ولا خارج الحج؟ في عين الحج، في العشر من ذي الحجة. فأمرهم، فكانوا يقولون أو كانوا يرون، كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه خطيرة. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر، سفر كانوا يجيبوه بدل المحرم وهو النسيء، يقدمون سفر لأنه يحل فيه القتال، ويؤخرون المحرم لأنه يحرم فيه القتال، فيجتمع عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تطول المدة، فأخروا المحرم وقدموا سفر. وكانوا يقولون إذا انسلخ سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. بمعنى إذا خرج الزمن، زمن الحج، وبرأ الدبر، الدبر هو الجرح في ظهر البعير من الرحل من طول المشوار، طبعا هذا يحتاج لمدة يبرأ فيها، وعفى الأثر، الأثر هو وطر الأقدام في الرمال في السفر، وهذا لا يعفى أثره مع كثرة الرواحل إلا بعد مدة تعميها الرياح وتغطيها. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قول الراوي كانوا يرون فأمر، يتفق علماء اللغة بأن الفاء هنا سببية بسبب ما كانوا يعتقدون وبسبب ما كانوا يقولون، أمرهم ليقضي على هذا القول وهذا الاعتقاد. ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه. دخلت العمرة في الحج القران، ولا دخلت العمرة في أشهر الحج في الزمان؟ الاثنين جائزة. وعلى هذا يقول الذين قالوا بالإفراد إن قران رسول الله من أول الطريق بأمر جبريل ليدل على جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون، وأمره صلى الله عليه وسلم للعالم كله ليعلن للجميع. هناك بعض أصحاب القرآن يقولون لا هذه ما تكفي. ليش؟ قالوا لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الحج وفي أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في أشهر الحج، فكان يكفي ذلك بيانا. قالوا لا، أما هذه ما تمشي. ليش؟ لو أنها تكفي لأنها وقعت في حوادث متفرقة وعند جماعات محدودة، ولو كان ذلك بيانا كافيا لما توانى الناس، لما تساءلوا وقالوا أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ فين البيان اللي يكفي إذا ما عندهم شي بيان؟ إذا تعين البيان في هذا الجمع وكان فعلا قاضيا على ذلك الاعتقاد. إذا القران والأمر بالتحلل إنما كان لتشريع جديد يقضي على الماضي. قالوا أيضا تعالوا الخلفاء الراشدون بعد رسول الله والذين صاحبوا رسول الله رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وباشروا بأيديهم، ماذا فعلوا بعد رسول الله؟ هل جاءوا متمتعين كما تمنى رسول الله، او جاءوا قارنين كما فعل رسول الله، او جاءوا مفردين كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وباتفاق الأمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته حج مرتين مفردا، وعمر في خلافته 10 سنوات حج مفردا. زيادة على ذلك وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين في أثناء الطريق ينهى عن القران، عفوا ينهى عن المتعة التمتع، حتى جاءت الرواية وجاء رجل إلى علي وهو يعلف بكرات له خبط دقيق وخبط ورق الشجر مع الدقيق ينجعه لبكرات أي نياق عنده. قال أما رأيت ما يقول عثمان؟ قال وما ذاك؟ قال ينهى عن التمتع، يعني عن تمتع الحج، بالتمتع من العمرة إلى الحج. فذهب علي ويقول الراوي لا أنسى أثر العجين على يده، فدخل على عثمان وقال أتنهى عن التمتع وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أردت أن يفرد الناس الحج بسفر مستقل، ما هو يجي معتمرين ويقعدوا في مكة ومن هناك يحرموا. فقال وجدنا عمر قبل عثمان نهى عن القران. قال يا عمر كيف تنهى وتعلم اننا حججنا مقرنين الحج والعمرة؟ قال نعم، اردت ان يكثر الوافد على البيت، ما هو يجي بسفرة حد ياخذهم عصفر بحجر، لا، ياتي الى العمرة بسفرة ويرجع ثم يأتي الحج بإيش؟ بسفرة. فإلى هنا وجدنا بداية إهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وجدنا القران كان لأمر يقتضيه البيان، وجدنا الخلفاء عمر وعثمان ينهيان عن القران وعن التمتع. إيش اللي صفة عندنا؟ ها؟ ما هم راضين يقولوها. ومع هذا كله ايضا يرى كثير من المتأخرين بالنسبة للظرف الحاضر ان افضل تلك الانساك الثلاث ما كان ايسرها على المهل. انظر الى ظروفك والى وضعك، ما هو الأيسر عليك فهو الأفضل في حقك. لذا نجد بعض الناس يأتي إلى مكة في اليوم السابع أو في ليلة الثامن ويأتي متمتعا ويرهق نفسه، يطوف ويسعى ويتحلل، ومن الغد يهل بالإيش؟ بالحج. لكن مثل هذا ما دام قد جاء متأخرا، لو دخل مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما وإن شاء أخر ثم يتم حجه على راحة. ويقال لو ضاق الوقت أكثر من ذلك هل عندهم متسع للعمرة؟ لا. إذن القول الأخير كما سمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن الأفضلية أمر سهل، ولكن المهم تثبيت الأنساك الثلاثة. ولن أنسى مجلسا لولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليك مع سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم في خيمته بمنى صبيحة يوم العيد. جرت العادة أن المشايخ يسلمون على بعض، ومن ضمن خيام المشايخ الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الملك، الشيخ عبد اللطيف، كبار المشايخ. فمررنا وكنت بفضل الله في شرف صحبة الشيخ الامين، فسلم على الشيخ محمد وهم يتناولون القهوة، فاذا بالشيخ محمد يسأل الشيخ الامين بلغني ايها يا شيخ، وكان يوقره جدا، انك حججت مفردا، ألكونه أفضل عند مالك؟ فهمتم يا جماعة؟ فقال رحمه الله: نعم يا سماحة الشيخ، جئت مفردا وقصدا فعلت، وليس لكونه مذهب مالك. قال: وقصدا فعلت لماذا؟ قال: لأنني بلغني أن هناك أشخاص متطرفون لا يكتفون ببيان الأمر الذي يرونه ويقولون إن التمتع أفضل، بل يجبرون الناس عند المروة بالحلق ويحللونهم من الإفراد بالحج، وأنا لا أملك سلطة أمنع هؤلاء، والناس يأتون من أقطار الدنيا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يهل بما تيسر له من نسك، وما وجدنا أحدا قط أمر أحدا بهذا عمليا. ثم لقد جاءت النصوص عن أبي ذر وعن غيرك، فليراجع طالب العلم بداية المجتهد أنه حينما أمرهم رسول الله قام قائم وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا، يعني دخلت العمرة في الحج هكذا، ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد وأبد الأبد. فقال مع قوله ذلك: ما قام واحد يكلف أو يلزم الناس أن يتحللوا من الإفراد إلى الإيش؟ إلى العمرة، وأنا لا أملك سلطة، فجئت أطبق عمليا، من رآني أو سألني فهذا جهدي، وما كان بعد ذلك فلا أملكه. ثم يا سماحة الفقيه، صاحب السماح، إن النصوص كذا، وأورد كل ما ذكرته أضعاف أضعافه معه، وسماحة الشيخ محمد الله يغفر لهم جميعا، الله يرحمهم ويجزيهم عنا أحسن الجزاء، مصغ إلى آخر كلمة، فما زاد على أن قال: أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن يا إخوان، نحن نعيد هذا القول أو نورد هذه القضية لأننا نعلم كثيرا من الإخوان طلبة العلم قد يتطلعون إلى مثل ذلك ويتأثرون بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما، وأمرهم ويتركون بقية الملابسات الأخرى. والواجب على طالب العلم ألا يستقل برأيه، إنما يرجع إلى أقوال العلماء، سواء كان من أهل الحديث أو كان من الفقهاء من الأئمة الأعلام، ويأخذ أقوال الجميع ولا ينفرد برأيه، وبالله تعالى التوفيق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت للإهلال، ولكأن كل مريد الحج قد وصل إلى ميقاته، وبدأ المؤلف أو أخذ ميقات المدينة، وأراد أن يبين لنا من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقرب ميقات المدينة منها، فقد خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر في هذا المسجد النبوي الشريف 4، وسار إلى ذي الحليفة ووصلها قبل العصر، وصلى العصر قصرا 2، وبات ليلته هناك، ثم من الغد أهل بالحج أو أهل بنسكه. فيأتينا المؤلف رحمه الله بهذه الرواية: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فين؟
عند المسجد.
عند المسجد. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع إهلاله في الميقات. وتقدمت الإشارة إلى من أهل قبل الميقات، المكان خاص. وهنا جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، وهناك من جاء وقال أهل حينما استوت به راحلته، وهناك من قال أهل حينما كان بالبيداء. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عباس، لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، ووقع في نفسي شيء لكثرة ما سمعت في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعت من يقول أهل بالمسجد، وسمعت من يقول أهل حينما قامت أو نهضت به راحلته، وسمعت من يقول أهل حينما استوى بالبيداء. والبيداء هي الأرض المرتفعة المطلة على ذي الحليفة، ليست بعيدا عنها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخي، أنا أخبرك بذلك كله. ووضع لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منهجا علميا كيف نعمل مع الأحاديث إذا تعددت وكان فيها شبه تعارض. قال: يا ابن أخي، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة بالمسجد، فسمع ذلك أقوام فأخبروا بذلك، ثم لما نهضت به راحلته أهل، فسمع بذلك أقوام آخرون ولم يكونوا قد سمعوا ما تقدم فأخبروا بما سمعوا، ثم لما استوت به راحلته على البيداء أهل، فسمع بذلك أقوام ولم يكونوا قد سمعوا بما قبلها فأخبروا بما سمعوا، فكل صادق وكل أخبر بما سمع. وهكذا أيها الإخوة تتعدد الروايات في مكان إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الرواية ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، تكون السنة في الإهلال هي اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهنا قدمنا ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى من أن رجلا أتاه وقال: أريد أن أحرم من هذا المسجد. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة وأنا أحرم من مسجد رسول الله؟ إنما هي خطوات أزيدها. قال: هذه هي الفتنة، أخشى أن يقع في نفسك أنك زدت في إحرامك خطوات لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. وعلى هذا من قدم الإهلال على الميقات المكاني فإن إهلاله صحيح، ولكن الأفضل أن يكون من الميقات مخافة أن يطول عليه الزمن أو المكان فيقع في بعض المحظورات وكان في عافية من ذلك. وإذا لاحظنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فيكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال الحج يكون أولى، وبالله تعالى التوفيق. وهنا كلمة أهل، أهل بمعنى رفع صوته مهلا بنسكه، والإهلال مأخوذ من التهليل وهو رفع الصوت، والتهليل مأخوذ من الهلال. ويقول فقه اللغة إن أسماء المعاني مأخوذة ابتداء من أسماء الذوات أي المحسوس، فالاسم يوضع أولا للذات المحسوسة ثم ينقل منها إلى المعنوي، كما تقول أذن الآذن بكذا وفلان مأذون بكذا، فإن أصل مادة آذين هي الأذن لأنها يلقى فيها الأمر الذي أذن فيه للسامع بما أذن. فكذلك الإهلال، كانوا إذا رأوا هلال الشهر رفعوا أصواتهم بالتهليل أي إعلانا برؤية الهلال لهذا الشهر. ثم انتقل الاستعمال بكلمة إهلال تهليل أهل لكل صوت مرتفع، ولهذا يقال للصبي عند ولادته أهل باكيا، إذا استهل صارخا ثبتت حياته وثبت ميراثه ولو مات بعدها بلحظة. وعلى هذا أهل النبي من عند المسجد أي رفع صوته بالتهليل بالنسك الذي أراده. وهنا يقول العلماء إن عقد النية لجميع أعمال العبادات يكون سرا وفي القلب إلا في أحد النسكين، فله الحق في أن يتلفظ به رافعا صوته لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم بهما معا. وما عدا ذلك من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك لا يرفع الصوت ولا يتكلم بذلك إلا ما يسمع به نفسه توكيدا لمن عقد عليه القلب.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
الخبر الأول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل، والخبر الثاني في حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ونجد هنا جبريل عليه السلام مع رسول الله في هذه الحجة، فنجد ويقول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، هو يأتيه في كل لحظة وبكل ما أراد الله سبحانه وتعالى، قد يأتيه بوحي من كتاب الله قرآن وله شروطه، وقد يأتيه بخبر آخر سوى ذلك. فهنا أتاه جبريل وأمره، لم يلقي الأمر جزافا إنما أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإيه؟ النص عندك بإيش؟ بالإهلال، والبعض بالتلبية، لأن الإهلال هو التلبية والتلبية هي الإهلال. ورفع الصوت من شعار الحج، وهذا خاص بالرجال، أما النسوة فيسمعن أنفسهن فقط. وهنا التلبية وشعار الحج لو وقف إنسان عندها لوجد كما أسلفنا سابقا بأن الحج يشمل عموم أعمال الإسلام، وكما أسلفنا أيضا أن رحلة الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي رحلة عامة للدين والدنيا والآخرة. وذلك هنا حينما يقول الحاج لبيك، اللهم لبيك، لبى في اللغة بمعنى الإقامة، أي إقامة على طاعة الله، ولبى في اللغة بمعنى إجابة النداء، تقول يا زيد فيقول لبيك، يعني نعم أنا سامع مجيب مستعد لما تأمرني به. وهنا يقول العلماء لبيك إجابة لنداء، أين هذا النداء الذي يلبيه الحاج عند إهلاله بالنسك؟ قالوا نعم، هناك نداء سابق وهو ما جاء في قوله سبحانه لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولما بنى إبراهيم البيت أمره الله أن ينادي في الناس، إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. فقال يا ربي وأين سيبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد أبا قبيس ونادى وقال أيها الناس، إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. فأبلغ الله سبحانه وتعالى بقدرته هذا النداء لجميع الخليقة إلى يوم القيامة، وكذلك بلغ الصوت للحاضرين آنذاك وللأشخاص في الذراري في أصلاب الآباء قبل أن يوجدوا، فشمل كل أجيال بني آدم. وقالوا من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر. فمجيء الإنسان إلى الميقات وإعلانه لبيك اللهم لبيك عبارة عن إجابة لذاك الدعاء الذي دعاهم به إبراهيم عليه السلام لحج بيت الله الحرام. وفي قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك تكرار للتأكيد لا شريك لك لبيك، وهذا هو عقدة التوحيد الذي خلق الله الخليقة من أجلها ليعبدوه ويوحدوه. لا شريك لك ردا على أهل الجاهلية كانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعترفون بأنه شريك صغير وأنه مملوك لله، ولكن ما كان ينفعهم ذلك. فجاءت التلبية تخلص النية والعبادة لله وحده، لبيك لا شريك لك، لا في هذا الحج ولا في غيره. ثم يعقب ذلك بما يشبه التعليل، لماذا ننفي الشراكة عن الله؟ لأن الألوهية كمال. فيقول في التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كأنه يقول موجب التوحيد وعدم الشريك أن الحمد والنعمة، الحمد هو يكون لكمال الممدوح لذاته، وأنت تقولها في الفاتحة في صلواتك الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين فيها التنصيص على أن جميع النعم من جميع العوالم لله، وهنا تحمد الله لكمال ذاته، ويتضمن الحمد الشكر على نعمه لأن جميع النعم لله. إن الحمد أي الكمال الذاتي والنعمة التي نعيش بها ونرجوها في الدنيا أو في الآخرة هي لله. إذن ما دام الكمال لله فلا نعبد غيره، وما دامت النعمة كلها لله فلا نطلب من غير الله شيئا. إذن نتوجه إلى الله بكليتنا بدون شراكة في ذلك. والملك، الملك كله لله. إذن الخير والشر لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، فلا تخشى في دنياك أحدا، لأن النعمة التي ترجوها عند الله، والشر الذي تتقيه وتخشاه لا يأتيك إلا بقضاء الله. إذن لا وجود لمن ترجوه أو تخشاه إلا الله. وبهذا يكون النسك أو بداية الناسك تجديد العهد بربه إيمانا وتصديقا ورضا. ثم لبيك وسعديك إلى آخره، فيعلن إعلانه هذا ويظهر إشعار الحج بهذا النشيد المبارك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي في ذلك كله. هذا هو معنى الإهلال. ونحن نجد إشعار ذلك أو إشعار الإسلام أو شعار الإسلام في أعظم ركن كذلك. حينما يأتي وقت الصلاة نسمع الأذان يبدأ بالتكبير ثم بالتهليل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نجد الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، فنجد فيه أيضا توحيد الله سبحانه والتصديق برسوله في النطق بالشهادتين، ونجد تكرار التكبير. لأنك في عملك أيا كان نوعه، أو في جلوسك ومتعتك أيا كانت صفتها، حينما تسمع الله أكبر أيقنت بأن الله أكبر مما أنت فيه مهما كان، فلا يمنعك ولا يؤخرك عن إجابة المنادي: حي على الصلاة. لأن الله أكبر مما أنت مشغول به أو مما تسعى أنت إليه. وهكذا أيها الإخوة يكون الإمعان في التلبية، بمعنى الإمعان في أسس التوحيد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو شعار الحاج بهذه التلبية.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
ثم نأتي ونجد هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. التجرد هو الخروج من هذا اللباس العادي، وإذا ما تجرد لابد أن يستتر، فيلبس الإزار والرداء بعد هذا التجرد، وقبل اللبس يغتسل. ولذا اتفق الجميع بأن من شروط الإحرام التجرد، ولكن ليس من صحته، فإذا أهل ولم يتجرد صح إهلاله وانعقد نسكه، إما أن ينزع ما هو لابس، وإما أن تلزمه فدية أو إيش جبر دم لهذا اللباس. فإذا كان الإنسان في اختياره سواء تجرد قبل الميقات أو تجرد في الميقات، أما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو أنه تجرد في بيته في المدينة، واغتسل في المدينة وخرج إلى ذي الحليفة بإزاره وردائه، وطيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن السنة والواجب على المحرم أن يتجرد من ثيابه. وإذا نظرنا إلى هذا العمل نجد من غرائب حكمة التشريع، الآن يأتي وفود المسلمين من أقطار شتى ويجتمعون في المدينة، فتجد كل جنس في كل قطر له لباس خاص به يميزه، لو رأيته من خلفه لعرفت هذا من أي الأجناس أو من أي الأقطار. فإذا ما أرادوا الحج لا يأتون إلى الميقات أو لا يجتازون الميقات إلا إذا خرجوا من تلك الشكليات في اللباس وتوحدوا في ذاك الشكل الموحد إزار ورداء. وهناك ذابت الفوارق، وهناك ألغيت العادات، وهناك ظهر المسلمون أمة واحدة في شكل واحد، توحدت أشكالهم كما توحد شعارهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تجرد في هذا التجرد صفة الخروج من مظاهر الدنيا، سواء كانت مظاهر غنى أو فقر، مظاهر إقليمية أو جنسية أو غير ذلك. والإسلام في ذاته لا يعترف بشيء من هذا إلا للتنظيم فقط. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف والتنظيم فقط. والحقيقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا حينما يريد الحاج أو المعتمر أن يهل، قبل أن يهل يتجرد، فإذا تجرد اغتسل. وهنا كما أسلفنا التجرد شرط للإحرام، ولكن إذا لم يفعله جبر بدم. وسيأتي أن البعض قد يعذر في تجرده من بعض ما يحتاج من لباس فيترخص ويدفع قيمة ذلك الترخص. والاغتسال هو السنة النبوية في ذلك، وللإحرام اغتسال أو المحرم سنة له الاغتسال في عدة مواطن، وكلها كما أسلفنا سنة حسب ما تيسر له. عند إرادته الإحرام بعد التجرد، عند دخول مكة، عند الوقوف بعرفات. هكذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتيسر له أن يغتسل توضأ وأجزأه، إن كان معذورا في استعمال الماء أو لم يجد الماء تيمم. ثم إن أهل دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ ودون أن يتيمم الإهلال صحيح، بل إن المرأة الحائضة أو النفساء عند الإهلال تغتسل للإهلال وليس عن الحيضة. تكون الحيضة جاءتها في الصباح وتهل في المساء ولا زالت بحيضتها، السنة أن تغتسل لا لحيضتها ولكن تطهرا واستقبالا لهذا النسك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أسماء بنت عميس زوج الصديق رضي الله تعالى عنها أنها نفست في ذي الحليفة ليلة مبيته صلى الله عليه وسلم بها، أي ولدت. فجاء أبو بكر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مرها فلتغتسل. وبين له أنها تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من نفاسها، وكذلك صاحبة الحيض. إذن الإهلال ينعقد ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، كل ذلك صحيح، والغسل هو السنة، وكذلك مس الطيب في البدن لا في الثياب، على ما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا على المحرم أن يتجرد من ثيابه وأن يغتسل لإهلاله، وأن يلبس على ما سيأتي بيانه الإزار والرداء أو ما ينوب عنهما.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بعدما قدم المؤلف رحمه الله التجرد والاغتسال للإهلال وموقع الإهلال ومكانه، كأنه قال: بعدما تجرد واغتسل لابد أن يلبس شيئا، فجاء بهذا الحديث الشامل العام في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم. وهذا الحديث من نماذج أسلوب الحكيم، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس فأجاب: لا يلبس، أي سئل عن بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه، فكان الجواب عكس السؤال: لا يلبس المحرم كذا وكذا. وأجاب العلماء عن هذه المغايرة، مع أن القاعدة الأساسية في الجواب أن يطابق السؤال، ولكن المسؤول إذا كان حكيما راعى حالة السائل، فقد يزيده عما سأل، وقد يغاير ويجيبه عن غير ما سأل، ليبين له أن الأهمية فيما تضمنه الجواب، أو يكون اختصارا عليه ليسهل على السائل فهم الجواب. ومن مغايرة السؤال في الجواب للسؤال في كتاب الله: يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هم يسألون عن ماذا ينفقون. هناك في موطن آخر: قل العفو، يعني الزائد عن حاجتكم، وهذا مطابق للسؤال. ولكن هنا ماذا ينفقون؟ قال: ما أنفقتم من خير فللوالدين. سألوا عن نوعية ما ينفقون، وأجابهم إلى جهة ما ينفقون عليه، لأن معرفة ذلك أهم مما ينفق منه. وهنا وكذلك من الزيادة في الجواب على السؤال حديث المدلجي، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال محدود على صحة الوضوء من ماء البحر، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هو أي البحر الحل ميتته، الطهور ماؤه، فأجاب عن السؤال طهور ماؤه والحل ميتته. هم لم يسألوا عن ميتته حلال أم حرام، ولكن نظر صلى الله عليه وسلم إلى السائل عن صحة الطهور من ماء البحر، ورأى أن تحريم وتحليل ميتة البحر أشد إشكالا عليهم. إذا كانوا استشكلوا الوضوء من ماء البحر لكونه مالح، فلا أن يستشكلوا حلية ميتته من باب أولى. فزادهم فيما يرتبط بركوب البحر. وهنا سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس، وهنا بعض العلماء يقول لقد أجابهم بما كان ينبغي أن يتوجه السؤال إليه: ما الذي يمتنع علينا لباسه في الإحرام؟ يقول كأن الجواب كأنه يرشدهم إلى ما كان ينبغي أن يعدلوا السؤال عنه: ما الذي نجتنبه إذا أحرمنا؟ ولكن ويقول يعلل لذلك: لأن الأصل جواز اللبس. ماذا يلبس؟ ما هو الأساس في اللبس أن تلبس كل شيء، ولكن لا، هذا ليس صحيح. لأنه إذا كان الأصل في اللباس إباحة كل شيء حتى يأتي المحظور، كما نهى عن لبس الحرير للرجال ونهى عن لبس الذهب للرجال، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي الحظر. لكن اللباس في الإحرام من حيث هو خرج عن هذه القاعدة. لماذا؟ لأن تاريخ لبس المحرم في الجاهلية كان مغايرا. كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا، لا يلبسون شيئا رجالا ونساء، وهذا كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: من شدة مكيدة الشيطان للإنسان، لأنه ما وجد مصيدة أشد وأقوى للرجال من النساء. ويقول إن فتنة الرجل بالمرأة من أول ما وجد جنس الإنسان. آدم عليه السلام كان في الجنة ناعما مطمئنا عايشا عيشة رغد، فلما طرد الشيطان حسد آدم على بقائه، فأراد أن يكيد له ليخرجه ليستوي في الحرمان، فجاءه عن طريق حواء وأغراه حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، فخرجا معا فدلاهما بغرور. والعجيب أن الشيطان جاء لآدم بالطريق الذي يريده ليكون أهون عليه انقياده: يا آدم هل أدلك، أدلك يعني كأنها في طريق النصح، أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وش يدور آدم غير هذا؟ إنسان في الجنة منعم، أخوف ما يخافه الخروج عنها، فقال له أنا أدلك على الطريق اللي أمنك من هذا المخوف، فدلاه وجاء عن طريق حواء وحصلت حصل ما حصل، كن أخرجها منها جميعا. ثم بعدما نزل آدم إلى الأرض وبدأ يكون مجتمعا، جاءت فتنة المرأة، فكان قتل أحد ولديه لأخيه بسبب المرأة، بسبب أخته، ثم واصل الطريق معه عن طريق المرأة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من إيه؟ النساء. كما قال جرير ولا غيره يسرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا. وهارون الرشيد في شأن جارية صغيرة نادية تقول له تعال تقول له لا خريفة يقول للدنيا قوم تقوم وقعدها تقعد طفلة صغيرة تقول له لا. فتمثل هذه الأبيات ما لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني. فعلا سلطان الهوى أعز من سلطان الملك. ولمانا إذا ذكرنا أن جرج الخامس ولا العاشر ولا العشرين الذي نزل عن عرشه لامرأة يقولون ليست يعني بارعة في الجمال ولكن في الظرف والأدب والحديث قالوا أراد الزواجها قالوا لا يمكن لأن الملك في إنجلترا لا يتزوج إلا من بيت الملك فأنت مخير بين الملك وبين الملك. قال لا خذوا ملككم. تنازل عن عرش بريطانيا وتزوج بالمرأة سلطانها أعز عليه. ولهذا يقول سريع الغواني وحديثها السحر الحلال لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز دم متحرز حرام لكن تقتلون. فالمهم عندنا الشيطان اتخذ المرأة وسيلة لإغواء الرجل فما زال يغوي بالعرب إلى أن جعلهم في تلك الصورة التي يستنكرها كل عاقل أو نصف عاقل حتى صاروا يطوفون بالبيت رجالا ونساء عرايا دون شيء حتى ينشدون عن بعض النسوة قالت اليوم يبدو جله أو كله وما بدا منه لا أحله. يقول ما بديت أن أحله لا بس عشان ينسك على حسب عاداتهم. وكيف وصل بهم إلى هذا؟ وصل أيضا بحيلة وانطلت عليهم. جاءهم وقال أنتم جئتم تحجون وتطوفون تبغون المغفرة من الذنوب. قالوا صحيح. قال طيب ثيابكم التي أنتم تلبسونها في الطواف قد باشرت معكم وشهدت عليكم ارتكاب المعاصي فكيف تطوفون بالبيت وهذه الثياب عليكم شاهدة بمعاصيكم؟ طيب ايش نسوي؟ قال اخلعوها وطوفوا مجردين من كل شيء. قالوا صحيح. وانطلت عليهم الحيلة وكان الواحد منهم إذا استحى أن يطوف عريانا ولم يستطع تأبى مروءته. هذا كان عليه أحد أمرين إما أن يستعير ثوبا من جيران البيت فيلبسه على أن جيران البيت لا ذنوب ولا معاصي لهم أو مكرمون عن هذا أو يشتري ثوبا جديدا ما شهد معصية يلبسه ويطوف به فإذا أنهى طوافه خلعه ورماه عند البيت يكون هدية لسدنة البيت. فهنا جاء الإسلام وكرم الإنسان. فلما كانوا يعلمون بأن المشركين كانوا يطوفون عرايا حتى جاء في عام البلاغ سنة 9 لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يؤذن في الناس ويعلم لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يعني ما ألغيت إلا سنة 9 من الهجرة بعدما فتحت مكة بسنة وكان الحال على ذلك. إذن هم يعلمون أن أصل الطواف في الجاهلية كان عريانا. إذن ما يلبس؟ فالسؤال منهم عما يلبس المحرم عين الصواب. والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المغاير للسؤال الصحيح السليم إنما هو لبيان وحصر ما يمكن تجنبه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقالوا إنما يمنع المحرم من لبسه محدود، وما يجوز له أن يلبس مطلق دون ما حد. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه المذكورات وما عداها فأنتم أحرار. وهذا يتعلق بالرجال. ماذا يلبس المحرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في عمره أو كان ذلك في حج؟ نسك من الأنساب. قال لا تلبسوا، خطاب للرجال يخرج عنه النساء. وإن كان المؤلف لم يورد ما تجتنبه المرأة، لكنه معروف عند الجميع وفي غير ذلك الموطن، ويذكره في فتح الباري في شرح البخاري. لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص، وهو كناية عن الثوب، سواء كان القميص اللي هو النص اللي يلبس مع البدلة أو مع السروال الطويل، أو كان نفس الثوب الذي تلبسونه جميعا، هذا يسمى ثوبا ويسمى قميصا. ما كان على هيئة البدن بكمين فهو قميص. لا تلبس القمص، ويراد به كل مخيط على هيئة البدن، كما يقولون محيط بالجذع وله كمان. وسواء كان هذا القميص مخيط بيد بمكينة ملصق بلصقة مشغول بالإبرة بالنايلون بأي صفة كانت، لأن الغرض منع لبس المحيط بالجسم كهيئته في اللبس. النهي عن المحيط لا المخيط بحيط نقط الحاء نقطة من أعلى الصير مخيط من الخيط، لا، المنهي عنه المحيط على ما سيأتي إن شاء الله. لا تلبس القمص على الهيئة المعهودة. ولو أن إنسانا وجد إزارا ولم يجد رداء، فأخذ ثوبه الذي كان يلبسه قبل أن يتجرد وجعله على كتفيه ارتدى به، فلا مانع من ذلك. ولو أن إنسانا عنده دراعة يعرفها المغاربة والشناقطة وكبير زي الملحفة، وجعلها إزارا على نصفه، لا مانع في ذلك، ما أنها مخاطة من الأمام ومن الخلف. إذن المراد النهي عن ما يحيط بالجسم على هيئته بأي نوع من الإحاطة، خياطة، بكبابيس، بمسامير، بتلصيق، بأي شيء، ولو كما يقولون شغل التريكو هذا اللي بالسنة، لا مانع، ما دام محيطا بالجسم فهو ممنوع. لا تلبس القمص. ودخل في مسمى القميص كل ما يحيط بالبدن، فنيلة، جاكيتة، بالطو، جبة، اشتني كمان. ثم جاء ولا الايش؟
ولا العمائم.
ولا العمائم، العمائم جمع عمامة. قالوا العمامة رمز لتغطية الرأس، وكل ما غطى الرأس فهو مندرج تحت العمامة، الطاقية والقلنسوة والكسكتة والبرنيطة والول، كل ما يجعل لباسا خاصا للرأس فهو ممنوع. وهنا يقول العلماء لا تلبس القمص، أي المحيط وليس المخيط، أو المحيط على هيئة الجسم، وهنا في الرأس لا تغطي الرأس بالعمامة، وكل ما يغطي الرأس مندرج تحتها. لو أن إنسان معه متاع وحزمه وحطه على رأسه وكان رخوا، فدخلت الرأس في ضمن المحمول ونزلت الرأس ونزل على جانبي الرأس وغطاها إلى أذنيه، يكون غطى رأسه بلباس أو غطى رأسه بحمل؟ بيش؟ بحملين. هل يكون داخلا في معنى الإمامة؟ لا. يقول بعض العلماء لو حمل مكتل المقطف هذا القفة، والقفة بيكون لها فراغ من أسفل، وكانت رخوة وقديمة وحطها على رأسه ونزلت وصارت حواف القفة على أطرافها مثل البرنيطة، يكون لابس لقفة ولا غير لابس؟ قالوا إذا كان قصد بهذا الوضع تغطية رأسه من شمس ونحوها فهو لابس، وإن كان فيه متاعه وحمله ونزل إلى هذا الحد فلا يقال له لابس قفة، إنما يقال له حامل قفة فيها متاع. لو أنه أخذ شريط على منتصف الرأس إلى أسفل الحل لجرح لصداع لأي حاجة من الحاجات، نقول لمن أخذ شريطا عرض 5 سنتي ونزل به إلى أسفل حلقه لابس شريط ولا رابط رأسه بشريط؟ نقول رابط رأس، فلا يكون لابسا ولا يكون مغطيا. إذا نام على فراش وكانت مرتبة وسيرة ما شاء الله لينة وكذا وهشة وغطست فيها إيش الرأس، نقول لابس المخدة ولا غطست الرأس في المخدة؟ إذن لا يكون إيش مغطيا رأسه، وهكذا ولا يلبس القمص ولا العمائم أيا كان نوع العمامة. طيب بلاش ما في عمامة ولا في طقية لكن فيه الغترة، هل يضعها على رأسه؟ إيش نقول؟ إذن المنع تغطية الرأس بعموم مسمى العمامة وما يلحق بها. طيب إذا كان في الحر ولا في المطر وغطى رأسه أو ظلل رأسه بالمظلة، يكون غطى رأسه ولا استظل بالمظلة؟ استظل بالمظلة. أبعد من هذا يقول النووي لو وقف الحاج في الخيمة والخيمة واطية وجاء ورفع رأسه فيها، دخلت رأسه في الخيمة ورفعتها، هل يكون لبس رأسه أو غطى رأسه ولا حمل الخيمة على رأسه؟ لا، رفع الخيمة على رأسه. أريد أن أبين يا إخوان بأن الفقهاء عند هذه النقاط الأساسية يفرعون عليها بتوسع، ولهذا يؤكد العلماء ضرورة أو حتمية دراسة الفقه قبل دراسة الحديث لطالب العلم إذا أراد أن يتوسع في معرفة الفقه، ويكون الحديث تثبيتا وأدلة لما قرأ من الفقه. وعلى هذا النصيحة لطالب العلم بدأ بالحديث أو بدأ بالفقه لا يقتصر أبدا على كتب الحديث مهما كان الشرح فيها متوفرا واسعا، وللأسف لم أجد كتابا شارحا لبلوغ المرام شرحا وافيا يقتفى به أو يستغنى به عن غيره، ولا يمكن أن تقف على حقيقة شرح بلوغ المرام إلا في الأحاديث التي رواها البخاري متفق عليه، وترجع إلى شرح المؤلف وهو فتح الباري على صحيح البخاري، تأخذ الكلام الوافي جدا على الحديث في ذاك المكان، أو ترجع إلى شروح السنة حينما يقول رواه النسائي رواه أبو داود رواه الترمذي، ترجع إلى مراجع الحديث وتقرأ الشرح هناك موسعة، فتستطيع أن تلم بحقيقة الأحاديث أو النصوص الواردة في بلوغ المرام. ومن وراء ذلك المجاميع الموسوعات الفقهية مثل المجموع للنووي، وهو خاص بمذهب الشافعية ولكن يفرع ويذكر مذاهب الأئمة الآخرين، وكذلك المغني لابن قدامة فإنه إن كان خاصا بالحنابلة إلا أنه أيضا يفرع ويأتي بأقوال بقية المذاهب. إذن هنا العمامة رمز عن كل ما يغطي الرأس، ثم نأتي إلى تحقيق المناط فيما هو غطاء للرأس. نعم.
ولا السراويلات.
ولا السراويلات، والله أنا ما أدري هذا الجمع، يقول أبدا لازم تقول سراويلات، ما تقولش سراويل، وسراويل خطأ، ولهم نقاش معركة طويلة في النحو. فالسراويلات جمع سروال، وهو ما يسمى باللباس، وهذا من تسمية الخاص باسم العام، لأن كلمة لباس كل ما يلبس في الجسم من فنيلة من قميص من دراعة من مشلح، كل هذا لباس. ولكن أصبح العرف يخصص كلمة لباس بما هو موضع الإزار، وهو ما كان له ساقان على ساقي القدمين. قال هذا لا يلبس لأن فيه إحاطة. وهذا يشمل تحته ما استجد عند الناس من السراويل القصيرة والهاف، ولا ما يسمى كلسون، ولا الكلوت، ولا ما أدري إيش الأسماء هذه، فكل هذا داخل تحت مسمى السراويلات، وكان موجود عند السلف السروال القصير ويسمى التبان. وجاء في خبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسمح لمن يرحلها أن يلبس التبان تحت الإزار، وذلك تحفظا من أن تنكشف عوراتهم عليها. وهو كما يقولون هو السروال بدون ساقين، وهو كما يقولون السروال القصير ولا الكلسون، فهذا كان موجود سابقا أيضا. إذن يندرج تحت السراويل البنطلون والكلسون والتبان وكل ما يلبس تحت الإزار بساق طويل أو بدون ساق، هذا ممنوع لبسه. نعم.
ولا البرانس.
ولا البرانس. البرانس جمع برنس، ولا ما أشوف ولا برنس دحين. يكثر بكثرة في المدينة أثناء الحج إذا كان في الشتاء، تجد الليبي والمغربي أكثر ما يأتون بلباس البرنس، وهو كما قالوا كل لباس لصقت به غطاء للإيش للرأس، لأن البرنس معه مثل المثلث يأتي يغطي الرأس، وهو مخيط على إيش على الرقبة، على رقبة اللباس. والبرنس شبيه بالعباية، شبيه بالجبة، شبيه بكذا، ولكن غطاء الرأس مخيط فيه، فإذا كان وقت الشتاء غطى رأسه، وإذا دفي خلعها ورماها ويش وراء ظهره. فهذه البرانس سواء غطى رأسه بغطاء البرنس الموجود معه أو بدون ذلك، لو لبس البرنس دون أن يغطي الرأس بغطائها الملصق فيه فهذا ممنوع. والفرق بين القمص والبرانس أن القمص محدودة، يعني يصدق على الفنيلة، يصدق على القميص القصير، لكن البرانس واسعة، يدخل فيها الدراعة، يدخل فيها المشلح، يدخل فيها اللباس الفضفاض كما يوجد في لباس البادية، تجد كم التوب نزل إلى أسفل. إذن هذه البرانس رمز لكل لباس فضفاض على الجسم.
ولا الخفاف.
ولا الخفاف. الخف لباس القدمين، وهو الأصل فيه أن يصنع من الجلد وأن يرتفع مع ساق الإنسان إلى أن يغطي الكعبين ويتجاوزهما، وهو الذي يجوز المسح عليه في الوضوء. وهنا عندنا عنوى المسح على الخفين. فالخفاف التي هي يصح المسح عليها في الوضوء ممنوعة في الإيش في الإحرام. ثم بعد هذا كان الخف من الجلد كما هو الأصل أو كان من القماش خفيفا أو متينا في هذا الباب بخلاف المسح في الوضوء يجب أن يكون صفيقا، كان من صوف من قطن من كتان من نايلون من بلاستيك، حتى قال النووي في الممسوح عليه ولو من زجاج يكشف البدن. فإذا كان لبس خفا أو كان محرما لا يلبس الخف، ولكن سيأتي الاستثناء في صورة ما. إذن ممنوع غطاء الرأس بالكلية، وممنوع أن يلبس في القدمين خفا. إيش يلبس؟ هناك النعلين، لو مش حافي بكيفه، لكن تكريما له وللحر والبرد والأمن من الحجارة ومن الشوك ومن يلبس. إيش يلبس؟ يلبس نعلين، وأصل النعل ما كان على قدر أسفل القدم وظاهر القدم مكشوف، زي اللي سموه زنوبة دحين، هذا النايلون، هذا البلاستيك، أو أسماء أخرى عند الآخرين. فإذا كان ظهر القدم مكشوفا بطبيعة التركيب والتفصيل فهو النعل. أما إذا كان مغطى وساقه مرتفع مع ساق الرجل إلى ما فوق الكعبين العظمين الناتئين بجانبي الساق فهذا هو الخف ولا الخفين. نعم.
إلا أحد لا يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
هذا استثناء فيما يتعلق بالخفين. ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أراد أن يحرم وأراد أن يلبس في قدميه وجد نعلين فالحمد لله، هذا لا بأس. لكنه لم يجد نعلين وعنده خفان، له أن يلبس الخفين ولكن بشرط أن يقطع ساق الخفين من تحت الكعبين. أظن ما يسمى الآن بالكندرة، سموها نصف ولا نصف رباط ولا كذا، في الكندرة حقة العسكرية الجندي الرقبة طالعة لفوق، وفي حقة المدنيين تجدها صغيرة قصيرة من تحت الكعبين، سموها نص ولا سموها ايش؟ نص رباط. فهنا الخف لباس على تفصيل الرجل مثل الجورب، وساقه يمتد الى اعلى فوق الكعبين. فاذا لم يجد النعلين، وكيف يتحقق عدم وجودهما؟ قالوا غير موجودة في السوق بالكلية، فتش ما وجد. موجودة ولكن البائع عرف ان هذا محرم وابو خمسة قال له بعشرة بعشرين، ليس بلازم ان يشتريها وفيه هذا الفحش بريالين، لكن ما عنده قيمتها، يبقى كأنه لم يجد او غير موجودة في حقه. هنا يقول العلماء لو واحد جاء وقال له يا اخي انا اعطيك النعلين تحرم فيها، هبة مني لك، يلزم عليه أن يأخذها ولا يمتنع من ذلك؟ إيش تقولوا؟ هبة. قالوا لا يلزمه قبولها مخافة المنة عليه. لو جاء وقال أعيرك إياها عارية ما في مانع يأخذها، لأن العارية مردودة والناس يتعاورون فيما بينهم. لو قال أؤجرها عليك وعنده الأجرة، نعم يستأجر. إذن من لم يجد، بمعنى تعذر وجوده أو وجد مع مشقة عليه في زيادة السعر، أو وجد ولكن بمنة من الغير، لأنهم قالوا في الحج إنسان غير مستطيع وجاء إنسان وقال أنا أعطيك، مالا لتحج هبة مني إليك، ليس بلازم أن يقبل، لأنه فيما بعد يتمنن عليه، أنا حججتك أنا أعطيتك، لكن رب العزة لا يمتن عليه، الله ما أعطى ما جعله مستطيع أسقط عنه الواجب. فمخافة المنة على الإنسان، وإلى أي مدى كرامة الإنسان عند الله؟ يسقط الفرض عنه، كأنه يقول لا يا عبدي لا تتمنن على عبدي، أنا أولى به منك، أنا أعطيه بغير منة وأعطيه ما يستحق وأعطيه وأتفضل عليه بدون شيء. إذن تذكرون هناك في الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالإيش؟ المن والأذى، بلاش من الصدقة هذه اللي حتأذيه فيها وتكسر خاطره. إذن من لم يجد، بمعنى منع بالكلية، بمعنى وجد ولكن بما يشق عليه فيه، فكأنه معدوم، عنده الخف محتفظ بالخف عشان في الشتاء وعشان كذا وعشان كذا، ما في مانع يلبسه. ولكن قال بشرط من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. لماذا يقطعهما؟ ليصبحا في صورة النعلين، أي كاشفين ظهر القدم ونازلين عن الكعبين. نعم.
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه.
هناك تتمة لبحث وليقطعهما أسفل الكعبين عند العلماء لورود النص مرة أخرى دون ذكر القطع، ووقع هناك البحث والنزاع. ها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان في المدينة في المسجد، ولا أدري مسجد المدينة أو مسجد ذي الحليفة. إذن وليقطعهما قيلت في المدينة قبل أن يلبس المحرم، وبين لهم ما يلبس، وفي عرفات خطب صلى الله عليه وسلم وبين ما يجتنبه المحرم، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ولم يذكر قطعا للخفين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين. فأصبح عندنا حديثان في خصوص لبس الخفين، حديث في المدينة يلبس ويقطع، وحديث في عرفات يلبس ولا يقطع. ايش تقولوا انتم دحين يا جماعة؟ هيا وروني
حديث عرفات.
حديث عرفات، نعم نعم، خاص بايش؟ طب هناك حاج وهنا حاج، ماذا يلبس المحرم؟ ايه، ترك ذكر القطع في عرفات بناء على انه بينه في المدينة، هذا واحد من الاقوال التي قيلت. غيرها،
عرفات ناسخ للقطع في المدينة،
عرفات ناسخ لذكر القطع في المدينة لانه كمل،
لانه متأخر،
متأخر عنه، هذا قالوا ايضا. ها، القول بالنسخ ما فيه كلام، إذا ثبت النسخ ما فيه كلام، وإذا كان على خلاف النسخ واكتفاء بما تقدم يكون من باب إيش؟ ها، حركوا شوية يا جماعة، اقطع لا تقطع، يلبسهما وليقطع، يلبسهما دون ذكر القطع. ها، نعم،
التيسير
التسهيل، التيسير احنا ودنا يصح ولا ما يصحش؟ التيسير هذه خليها بعدين، الان في الفقه وضع النقط على الحروف. قالوا ان حديث عرفات عام مطلق مطلق عن قيد القطع، وحديث المدينة خاص أو مقيد بشرط الإيش؟ مقيد بشرط القطع، فيحمل العام في عرفات على الخاص في المدينة. فقوم قالوا حديث المدينة يقضي على حديث عرفات، ويحمل العام المطلق في عرفات على المقيد في المدينة، فيكون في حديث ابن عباس في عرفات فليلبسهما بشرط القطع المذكور في حديث المدينة. ومن هنا وقع النزاع، أهو حديث ابن عباس في عرفات مقيد بقيد القطع في المدينة ويجب القطع، أم أنه متأخر عنه وعرفنا التاريخ ويكون ناسخا لحكم القطع؟ فالناس في هذا على مذهبين: مذهب حمل العام على الخاص وأن يقطع مطلقا، ومذهب بأن القطع قد نسخ لما جاء في حديث ابن عباس المتأخر وسكت عن القطع. لو أردنا أن مثل ما يقولوا نمزح معاهم شوي، تقولون إنه ترك ذكر القطع في عرفات لأنه ذكره في المدينة، وهل كل من كان في عرفات وسمع حديث ابن عباس فليلبس الخفين قد سمع حديث ابن عمر في المدينة؟ ها؟
لا.
إذن تقولون اكتفاء بحديث ابن عمر وفيه القطع. طيب، ومن قال لكم إن الذين في عرفات قد علموا وسمعوا بابن عمر في المدينة؟ إذن هناك مجتمع يحتاج إلى بيان، وهنا مجتمع احتاج إلى بيان. ولو كان بيان حديث ابن عمر كاف لما كانت الحاجة إلى حديث ابن عباس في عرفات. إذن الحاجة باقية لبيان ما لا يلبس المحرم أو حكم الخف في لبس المحرم، والحاجة قائمة. ولهذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مع ترك القطع. ثم لو جئنا إلى ناحية أخرى، وش اللي غير في الدنيا لما يقطع ولا ما يقطع؟ شو تخسروا عليه الخف وضيعوا؟ هذا مال يحترم، والمال يجب أن يحترم وأن يصان. وما دام قال في حديث ابن عباس ولم يذكر القطع، ولبسناه ولم نقطع بناء على حديث ابن عباس، وحافظنا على المال أن نتلفه، إيش يمنع؟ على كل حال، ما دامت المسألة عند العلماء دائرة بين الأمرين، وهو حمل المطلق على المقيد أو القول بالنسخ وقد عرفنا التاريخ، فأعتقد من أخذ بأحد الطريقين حمل المطلق على المقيد أو أخذ بطريق النسخ فكل منهما له وجه. ثم قال: ولا يلبسوا أو ولا تلبسوا ثوبا،
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران،
شيئا من الثياب، الثياب معناها الآن اتسعت المسألة فيما يلبس المحرم، ثياب متعددة، قد مسه الورس والزعفران. الورس نبات مخصوص، قيل هو زهر القرطم، أشبه ما يكون بزهر الرمان، له لون يصبغ وله رائحة لا بأس بها. والزعفران معروف بلونه الأحمر ورائحته الإيش؟ الزكية، حتى قالوا في خصائصه أشياء كثيرة. والنهي عن لبس المحرم الثوب الذي مسه، قالوا إذا كان هناك ثوب أبيض وصبغ بالزعفران، والزعفران يستعمل للصبغ الثياب والتجميل، أو بالورس، قالوا لا يجوز لبسه. إذا كان في الوقت المتأخر أو في ذاك الوقت دبغ الثوب وصبغ بهذا النوع على أساس أن الصبغ ثبت وأصبح بحيث لو غسل لا يخرج من الصبغ الموجود شيء، إذن قالوا الثوب الذي مسه الورس أو الزعفران ينقسم إلى قسمين، صبغ وعلى الصبغ لبس بحيث أنه لو عرق فيه لانطبع في جسمه، ولو سقط عليه ماء لخرج اللون مع الماء، فهذا ممنوع. أما إذا ثبت الصبغ ولم يبق إلا اللون فقط بحيث لو عرق لا يظهر، لو غسل لا ينقع في ماء الغسيل منه شيء، قالوا لا بأس. ولكن في العموم في غير الإحرام لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بعصفر أو زعفران، هذا للنساء وليس للرجال. فعلى كلتا الحالتين منع من لبس الملون، ولكن في الوقت الحاضر لو وجدنا البشاكير هذه اللي يقولون عنها محمرة ولا مخضرة ولا مصفرة والصبغ ثابت لا يخرج على الجسم، وهل الممنوع من أجل الرائحة أو الممنوع من أجل اللون فيمنع بأي حالة من الحالات؟ قالوا إن الأصل في ذلك المنع هو الرائحة وليس اللون، فإذا كان لونا ثابتا لا رائحة فيه بأن غسل قبل ذلك وبقي اللون كالخضاب أثر الإيش الحنة فلا مانع في ذلك. وبعضهم قال منع الرجل من الثياب المعصفر أو فيه غوص عام في الإحرام وغيره، إذن يكون للون مطلقا أعم من كونه فيه رائحة أو ليست فيه رائحة. هذا ما يتعلق بلباس الرجل في الإحرام في الجملة. بقي ما تجتنبه المرأة. المرأة تلبس كل شيء حتى حليها، وليس محظورا عليها لون عن لون ولا نوع لباس عن لباس، ما دام اللباس تصح فيه الصلاة أي ساترا سابغا، إلا النقاب والبرقع والقفازين. والنقاب والبرقع نوعان من اللباس خاصان بوجه المرأة، وبعض البلاد تختلف في شكله، وهو شريط من القماش بعرض الوجه يتدلى من الرأس إلى الصدر، ومثقوب منقوب أمام العينين في كل جهة نقب بحجم العين ترى المرأة من خلاله. والبرقع يكون النطاق أوسع، وقد يكون على مجرى الأنف نوع من الذهب كالقصبة، نوع من الحلية، وكذلك يرشق بأنصاف الجنيهات أو الفض أو أرباعها على أطرافه من الذهب زيادة ومبالغة في حلية المرأة. هذا الممنوع منه المرأة، وكذلك القفاز وهو جورب اليد كما يسميه الناس، ممنوعة من لبسهما. وكونها لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع معناها تكشف وجهها. قالوا نعم، لأن وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل، هو يكشف رأسه وهي تكشف وجهها، ولكن عند مغيب الأجانب. أما في حضرة الأجانب فتغطي بخمارها لا ببرقع ولا نقاب، تسدل خمار رأسها غطاء رأسها على وجهها فتغطيه، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نكشف الوجه فإذا لقينا الركبان سدلنا على وجوهنا. وهكذا أيها الإخوة ينتهي بحث ماذا يجتنبه المحرم من اللباس ومحظوراته، وبالله تعالى التوفيق.